الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في مبحث الإمامة، ودخلنا إلى الفصل الرابع في أدلة وجوب تنصيب الإمام عند الشيعة الإمامية. الباب يمكن بلده. وبينا البرهان الأول على ذلك، وقلنا ما أسميناه برهان نقض الغرض. قلنا الحكيم لا ينقض غرضه لأنه قبيح، والحكيم لا يفعل شنو القبيح. وبالتالي بينا خلال مقدمات أربعة وظائف النبي صلى الله عليه وآله، أو أربع محاور أو خمسة، هذه تؤدي الغرض الذي من أجله بعث النبي ومن أجله يعني جاء بالإسلام. وبالتالي بعد ذلك فتحنا احتمالات ثبوتية ثلاث، ووصلنا من خلال طريقة السبر والتقسيم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله، ومن خلال الرسالة أو من خلال النبوءة الإلهية ومن خلال التنصيص الإلهي، بلغ الناس بأنه قد أثبت من بعده الإمامة لشخص ما. وبالتالي قلنا أنه من الحكمة على الله تعالى والتي تجري بواسطة النبي على الناس أن يكون من بعد النبي إمام وقائد وحاكم معين من قبل السماء لا من قبل الشعب والناس. كان هذا هو الدليل الأول، وهو برهان نقض الغرض. البرهان الثاني أو باء، يعني رقم باء، الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. الأطفال صعدهم فوق من الزحمة. الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله كانت دولة فتية، والواقع الجغرافي والديمغرافي للدولة الإسلامية كانت هذه الدولة محاصرة من جهة الشمال والشرق. من جهة الشرق تحاصرها الإمبراطورية الفارسية، الفرس في إيران، وكذلك الإمبراطورية الرومانية من جهة الشمال، وهاتان إمبراطوريتان كبيرتان. ونفس أن الإمبراطوريات كانت في صراع فيما بينهما البعض البعض، يعني بعضهم البعض. وهاتان الإمبراطوريتان يعني ظهور الإسلام كان ليس من مصلحتهم، لأن كانوا يسيطرون على جزيرة العرب وعلى المناذرة ومناطق أخرى. عندما جاء الإسلام وبدأت الفتوحات الإسلامية كانوا بالضد والند لهذه الرسالة الجديدة ولهذه الدولة الفتية. وبالتالي الخطر الأول هو الخطر الروماني والإمبراطورية الرومانية، والخطر الثاني هو خطر الإمبراطورية الفارسية. وهاتان الإمبراطوريتان وهذان العاملان وهذان الخطران كانا يحيطا بالدولة الإسلامية الفتية من الخارج، فهما خطران خارجيان. طبعا واضح لمن تتبع أنه كانت هناك حرب، عدة حروب بين الدولة الإسلامية المباركة وبين الإمبراطورية الرومانية، ومنها معركة مؤتة التي استشهد فيها يعني خيرة الأصحاب وخيرة القادة الإسلاميين، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى آخره. بل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث السرية تلو السرية، وفي بعض الأحيان قادة جيش في هكذا معارك يعني مع الرومان. وهذا يبين أن الخطر كان خطر داهم وحقيقي من هذه الإمبراطورية تجاه الدولة الإسلامية الفتية. هذا من الخارج، إذن منا عندنا إمبراطورية رومانية ومنا إمبراطورية فارسية. من الداخل والعامل هذا الواضح وهو عامل المنافقين، هؤلاء المنافقون الذين تغلغلوا في وسط الدولة بالتعاون مع اليهود وبالتعاون مع الكفار أو الذين هم يعني كانوا يتعاونون مع الكفار، وبالتالي شكلوا حركة داخلية تريد أن تنقض على الدولة الإسلامية في أي آن من الآنات. وبالتالي كانت الدولة الإسلامية بين الخطر الخارجي وبين الخطر الداخلي. طبعا وتعلمون خطر المنافقين أشد من خطر شنو هذه الإمبراطوريات، باعتبار هذا خطر مخفي وعدو خفي، لأن العدو الظاهر غير العدو الباطن أو غير المعروف أو ما يعرف بالطابور الخامس أو إلى آخره. وبالتالي هؤلاء المنافقون كانوا لهم يعني يد طولة في تحريك أحداث الساحة الإسلامية، وهي نفس اليد التي قامت باغتيال النبي صلى الله عليه وآله ونحت أهل البيت عن الخلافة الإسلامية بتخطيطات جهنمية كان يديرها ساسة وقادة من المنافقين. وبالتالي ضمن كل هذا الجو وهذه اللوحة المعتمة وهذه الأخطار المحدقة، هل أي حكيم وإنسان عاقل كان يقود هكذا دولة وهو على أبواب المغادرة إلى الرفيق الأعلى أن يترك هذه الأمة سدى؟ الجواب لا، هذا عبث. الله تعالى عن العبث، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم ولا يفعل العبث ولا يعني يؤدي بلحاظ العقل العملي ما يستحق الذنب، وبالتالي لا بد من التعيين. وهنا التعيين إما أن يكون التعيين على نحو المجموع أو ترك إلى مجموع الأمة أو تعيين بفرد. وقلنا مجموع الأمة بما هي أمة لا تستطيع أن تقود نفسها، بل الصراعات والخلافات والاختلافات والنفاق كان متغلغل بين هذه الدولة التي بدأت تواً تنفض غبار الجاهلية والعادات القبلية ووأد النساء. وبالتالي هل أن الأمة كانت مؤهلة لقيادة نفسها بنفسها؟ الجواب لا. إذن بناء على أن هذه الأخطار موجودة والحكيم لابد أن يعين، فيثبت من ذلك أنه لابد من تعيين شخص يستطيع أن يقوم بهذا الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد المقولة مال ابن سينا في كتاب الشفاء يعني الإلهيات الشفاء: والاستخلاف بالنص أصوب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشغب والتشاغب والاختلاف. هذا منصوص عليه، بعد ماكو استظهارات ونحن أفضل وذولا أفضل ونحن قريبون من النبي ونحن الأنصار ونحن المهاجرون وهكذا، وصارت الخلافات وسقيفة بني ساعدة والحروب المتوالية والانشقاقات، يعني هذا كله والنبي وصى، فكيف به إذا لم يوصي؟ إذن الأخطار الداهمة تحتم على القائد أن يترك من بعده من يقود هذه الدولة. طبعا هذا الدليل بروحه يعني يمكن أن يرجع إلى البرهان الأول، باعتبار أنه يرجع إلى أنه العاقل لا يفعل القبيح، وترك الأمة بلا قائد وإمام قبيح، فالعاقل لابد أن يعين شنو؟ الإمام. هذا الدليل الثاني من الأدلة على وجوب تنصيب الإمام والقائد والحاكم للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. البرهان الثالث وهو برهان اللطف. برهان اللطف يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن تنصيب الإمام على الأمة لطف من الله تعالى على العباد. تنصيب الإمام والتنصيص على الإمام من قبل الله تعالى، هذا اللطف من الله تعالى، إذن هذا لطف. المقدمة الثانية إن هذا اللطف لطف واجب قد أوجبه الله تعالى على نفسه، لما تقتضيه الحكمة الإلهية. وبالتالي برهان اللطف أول شيء تنصيب الإمام لطفون، الأمر الثاني أن هذا اللطف واجبون، ثم مقتضى ذلك بمقتضى النتيجة بمقتضى اللطف الواجب أن ينصب وينص الله تعالى على إمام من بعد النبي صلى الله عليه وآله. بيان الصغرى أو بيان المقدمة الأولى، اللطف ماذا يعرف اللطف؟ اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. واللطف قسمناه قسمين سابقا فراجعوا ولو بالإعداد بالمقدمات المعدة. وبالتالي اللطف هو المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية. هذا الكبرى، إذن اللطف هيك كبرى نسويه، هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. والإمام يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية فهو لطف. وبالتالي تنصيب الإمام من قبل الله تعالى هذا لطف لمن؟ لطف، نعم لطف. فالإمام يبين الأحكام والقواعد العامة والأخلاقيات ويحفظ الشريعة ويدافع عن الإسلام، وبالتالي هذا كله يقوم بمستوى نوعي وفردي في تقريب الناس من الطاعة وإبعادهم عن المعصية، فهو لطف. هذا لطف، لأن الإمام مصداق من مصادق اللطف الإلهي، وصغرى من صغرياته ومصداق من مصادقه. هذا اللطف سؤال على مدى حقق المقدمة الثانية، وكل لطف واجب على الله تعالى. من هاي نجيب الكبرى؟ نقول نرجع إلى أحكام العقل العملي، نقول إن الله تعالى عندما خلق الخلق وبعث الرسول صلى الله عليه وآله لأجل غاية، ولا بد، هاي اللابدية هو الله اقتضاها على نفسه، أن يحقق مقدمات تلك الغاية. لماذا؟ لأنه لو لم يرسل الرسول أو يعين الإمام لكان هذا نقضا للغرض، والحكيم لا ينقض غرضه. وبالتالي هذا اللطف اللي هو الإمام هو لطف من الله تعالى واجب على نفسه، وهو أوجب على نفسه ذلك، كتب على نفسه الرحمة وأوجب ذلك على نفسه، أو هو مما ينبغي له، وذلك لأنه مع عدم تعيين الإمام والقائد من بعد النبي صلى الله عليه وآله يؤدي إلى نقض الغرض، والحكيم لا ينقض شنو غرضه. واضح إن شاء الله؟ ولكن هنا إشكال، الله تعالى عين الإمام، وأنتم تقولون أن الإمام لطف وقد أوجبه الله تعالى على نفسه من أجل غاية أن لا ينتقض الغرض، ولكن بالرغم من ذلك نجد أنه في بعض الأحيان الإمام ينحى عن قيادته السياسية أو يغيب، وبالتالي هذا تنحية الإمام عن المنصب السياسي، أو غيبة الإمام في مقابل الحاضر، هذا لا يحقق الغرض الإلهي. فكيف تقولون أن ذلك لطف واللطف واجب حتى لا ينتقض الغرض؟ ننقض عليكم بالإمام المنحى عن القيادة، وننقض عليكم بالإمام الغائب، فكيف تردون هذا الإشكال؟ الجواب، نقول طبعا الجواب بين صاحب كشف المراد ويعني تجريد الاعتقاد ويعني الحلي والطوسي، اثنيناتهم يبينون المسألة. الشارح هو العلامة الحلي في كتاب الشيخ الطوسي، يعني العلامة الطوسي. الإمامة نفس الإمامة ووجود الإمام لطف لو مو لطف؟ نعم لطف. وإيجاد الإمام بين الناس واجب على الله تعالى؟ الجواب نعم، ولكن عدم هذا اللطف لا لعدم وجود الإمام، ولكن لمانع منا، أي أن نقتضى أن يكون الإمام هو اللطف المقرب من الطاعة والمبعد عن المعصية موجود، ولكن المانع ليس من الله وليس من الإمام، وإنما من الناس. فلو كان المقتضي موجود والمانع موجود تتحقق ذلك اللطف أم لم يتحقق؟ لم يتحقق. وبالتالي على حد تعبير العلامة الحلي يقول الذي يجب على الله تعالى هو خلق الإمام وإعطاء العلم والتنصيص عليه، والذي يجب هذا على الله تعالى، والذي يجب على الإمام أن يتصدى للإمامة ويقبل الإمامة، فأكو فعل لله هو التنصيب والتنصيص، وأكو فعل للإمام هو التصدي، وأكو فعل من الناس وهو فعل اختياري وهو قبول الرعية للإمامة ومساعدة الإمام على النصرة وامتثال الأوامر. فلما لم يمتثل الرعية لأوامر الإمام، ولما لم يعني ينساقوا إلى الإمام ولن ينسابوا مع انسياب الإمام في حركته، هذا منع من قبل الخلق تجاه إرادة الحق، وبالتالي هم منعوا أنفسهم من ذلك اللطف لا أن الله تعالى منع اللطف عليهم. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي الإمام لطف وهو واجب، وإن لم يظهر ذلك اللطف لخلقه فبما كسبت شنو يديكم، يعني مو يم الله جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، العباد يظلمون أنفسهم فيقدمون مانع ذلك الاقتضاء الإلهي واللطف فيبتعدون عن الطاعة ويقتربون من المعصية. واضح هذا الدليل؟ إذا ما واضح نعيده. إذن ملخص هذا الدليل، أول شيء الإمامة لطف من الله رقم واحد، ثاني شيء الله أوجب ذلك اللطف، إذن لابد من تنصيب الإمام. الإشكال الذي جاء بالرغم من تنصيب الله تعالى للإمام نجد أن الأمة لم تستفد من هذا اللطف، فهذا نقض للغرض وهو نقض عليكم. الجواب الله تعالى يهيئ مقدمات تحقيق الغرض واختيارية قبول الأمة للإمام واختيارية أفعال الناس لإمامة الإمام ولبيعة الإمام ولامتثال أوامر الإمام، هاي تدخل ضمن أفعال المكلفين، لا أن هناك جبر من الله تعالى على ذلك. هذا الإشكال يرد هؤلاء اللي هم أرباع مو أنصاف المتعلمين الذين يقولون لو كان الله تعالى قد نصب أمير المؤمنين إماما ألم يستطع أن يكون إمام قبل الأول والثاني؟ وهؤلاء جهلة لا يفهمون أن هناك أمر تكويني وهناك أمر تشريعي، هناك أفعال اختيارية وهناك أمور يعني تدخل ضمن سياقات الفاعل المجبر والفاعل المختار، وبيعة الأمة للإمام أو الطاعة تدخل ضمن الأفعال الاختيارية لأن عليها مدار الثواب والعقاب والجنة والنار، وبه تتمايز الطبقات وتختلف الناس في الدرجات. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. هل نقرأ ونوصل إلى المناظرة مع هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد في البصرة على مود نطبق. الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الدائم، طبعا هذا برهان رقم 2 وقلنا ظاهره شيء وجوهره لعله يرجع إلى البرهان الأول. إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت محاصرة حال وفاة النبي صلى الله عليه وآله من جهتي الشمال، هذه من الدولة الرومانية، والشرق بأكبر إمبراطوريتين عرفهما تاريخ تلك الفترة، وكانتا على جانب كبير من القوة والبأس، يعني ذن الإمبراطوريين، وهما الروم والفرس إيران. ويكفي في خطورة إمبراطورية إيران أنه كتب ملكها إلى عامله باليمن بعدما وصلت إليه رسالة النبي تدعوه إلى الإسلام. طبعا يعني واضحكم النبي يعني بعد دعوات عامة إلى الملوك والرؤساء أن يدخلوا في الإسلام، فمزقها وقال ذلك الحاكم ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به، نفس المبدأ مال الجماعة، وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية الرومانية إنه وقعت اشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة، منها سرية مؤتة التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزما عن انتصار للجيش الإسلامي. ولأجل ذلك توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بنفسه هو قائد الجيش على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيوش البيزنطية، ولكنه لم يلقى أحدا، ما صارت معركة، فأقام في تبوك أياما ثم رجع إلى المدينة. ولم يكتفي بهذا، بل حادثة الرزية المعروفة يوم الخميس، بل جهز جيشا في أخريات أيامه بقيادة أسامة بن زيد، ابعثوا أرسلوا سرية أسامة لمواجهة جيوش الروم، هذا من الخارج، يعني هذا الأخطار الخارجية. وأما من الداخل فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين الذين كانوا يشكلون جبهة عدوانية داخلية أشبه بما يسمى بالطابور الخامس في أيامنا هذه. فهؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، وكانوا يتحينون الفرص لإضعاف الدولة الإسلامية بإثارة الفتن الداخلية. ولقد انبرى القرآن الكريم بفضح المنافقين والتشهير بخططهم ضد الدين والنبي في العديد من السور القرآنية، وقد نزلت في حقهم سورة خاصة بعد سورة المنافقون. أن اهتمام القرآن بالتعرض للمنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله المتواجدين بين الصحابة أدل دليل على أنهم كانوا قوة كبيرة، ولا القرآن ينزل سورة كاملة باسمهم، هؤلاء لهم وطأة وخطر كبير، أنهم كانوا قوة كبيرة ويشكلون جماعة وافر ويلعبون دورا خبيثا في إفساح المجال لأعداء الإسلام، بحيث لولا قيادة النبي الحكيم صلى الله عليه وآله لقضوا على كيان الدين. ويكفي في ذلك قوله سبحانه: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقد كان محتملا ومترقبا أن يتحد هذا المثلث الخطير، يعني اثنين خارجيات والمنافقين، لاكتساح الإسلام واجتثاث جذوره بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمع هذا الخطر المحيط الدائم، شوفوا هذا كل الكلام تنقيح لصغرى المقام اللي هي عبارة عن صغرى تاريخية، كل هذا ذكره عبارة عن سيرة تاريخية يبين موضوع لحكم الحكيم العاقل في تنصيب وتنصيص الإمام من بعده أو من قبل الله تعالى. فمع هذا الخطر الدائم المحيط الداهم، ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة؟ فهل المصلحة كانت تقتضي المصلحة تنصيب قائد حكيم عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته ويكونوا صفا واحدا في مقابل ذلك الخطر، يعني هذا المثلث، أو أن المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى الأمة حتى يختاروا لأنفسهم أميرا، مع ما يحكي التاريخ لنا من سيطرة الروح القبلية على المسلمين آنذاك، عصبيات قبلية وأموال وجاه. ويكفي شاهدا على ذلك ما وقع من المشاجرات بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة، أن القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الاجتماعية لأمته ويلاحظ الظروف المحيطة بها. طبعا هاي سيرة مو بس نبوية، مو بس سيرة إمامة، سيرة عقلائية نسميها. من أراد أن يترك الأمة سواء كان مرجع، مجتهد، قائد، مدير، أي شيء، لابد أن يهيئ البديل، هاي رقم واحد كلش مهمة. اثنين، يشير إشارات أو ينص على ذلك البديل حتى تستمر المسيرة، وكما يعرف الآن بقانون ترابط الأجيال، المتأخر يكمل ما بدأه المتقدم، لا أنه يبدأ من جديد المرحلة من الخطوة رقم صفر أو واحد، لا، واحد يكمل آخر. إن القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الاجتماعية لأمته ويلاحظ الظروف المحيطة بها ويرسم على ضوئها ما يراه صالحا لمستقبلها. وقد عرفت أن مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبر، لا دفع الأمر إلى الأمة الغير ناضجة. وإلى ما ذكرنا ينظر قول الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله عليه في حق الإمام: الاستخلاف بالنص أصوب. طبعا هذا الأصوب مطلقا، مو الأصوب النسبي. عندنا صيغة أفعال تستخدم مرة أقول هذا كريم وهذا شنو أكرم، ومرة لا أستعملها باللحاظ المطلق عندما أقول علي أحق بالخلافة من معاوية. مو يعني علي أحق ومعاوية كان له حق وعلي أحق بحيث يصير اسم التفضيل، لا، هذا يسموه التفضيل المطلق، يعني بنفس الطرف المقابل تماما. فالاستخلاف بالنص أصوب مطلقا، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشغب والتشاغب والاختلاف. نصب الإمام لطف إلهي. هذا حاصل ما سلكناه في بيان وجوب تنصيب الخليفة والإمام للأمة الإسلامية من جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على ضوء العقل الفطري، يعني من الوجدانيات والفطريات، من سيرة العقلاء كذلك حكم العقل إلى آخره، ودراسة التاريخ لتنقيح الصغرى الإسلامي وشؤون الرسالة النبوية ومسؤولياتها الخطيرة. وهذا المسلك يقرب بفد مقاربة مما سلكه مشايخنا الإمامية في هذا المجال من الاستناد بقاعدة اللطف. وفي ذلك يقول السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: والذي يدل على ما ادعيناه أن كل عاقل عرف العادة عرف وخالط الناس يعلم ضرورة أن وجود الرئيس المصيب النافذ الأمر السديد التدبير ترتفع عنده التظالم، ترتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي أو معظمه، أو يكون الناس إلى ارتفاعه أقرب يقرب من الطاعة، وإن فقد مثل هذه الصفة وإن فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما أشرنا إليه من الفساد، أو يكون الناس إلى وقوعه أقرب إلى الفساد. فالرئاسة على ما بيناه لطف في فعل الواجب والامتناع من القبيح، فيجب أن لا يخلي الله تعالى المكلفين شنو منها. ودليل وجوب الألطاف يتناولها أذن هي مصداق من مصادر قاعدة اللطف الكبرى وصغرى لتلك الكبرى. وهذا الاستدلال كما ترى مؤلف من مقدمتين: الأولى إن نصب الإمام لطف من الله على العباد، الثانية إن اللطف واجب على الله لما تقتضيه حكمته تعالى. أما المقدمة الأولى فلأن اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ولو بالإعداد، يعني المقدمات المعدة نسميها. وبالضرورة أن نصب الإمام كذلك لما به من بيان المعارف والأحكام الإلهية وحفظ الشريعة من الزيادة والنقصان وتنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها. الإمام مصداق. وأما المقدمة الثانية الوجوب اللي هو الإنبغاء الذي أوجبه على نفسه وكتبه الله تعالى، فلأن ترك هذا اللطف من الله سبحانه إخلال بغرضه ومطلوبه، وهو طاعة العباد له وترك معصيته، فيجب على الله تعالى نصبه، أي نصب الإمام، لئلا يخل بغرضه يرحمكم الله. ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه، سلطان الإمام، أو غيبته، يعني غيبة الإمام، لأن الله سبحانه قد لطف بهم بنصب المعد لهم، يعني على نحو المقدمات. أما تمامية العلة وظهور أثر المقتضي برفع المانع، وهم بأنفسهم أوجدوا المانع، فوتوا أثر اللطف على أنفسهم. وإلى هذا أشار المحقق الطوسي بقوله: الإمام لطفون الصغرى، فيجب نصبه على الله تعالى كبرى تحصيلا للغرض. ووجوده لطف أوجد الله تعالى، وتصرفه لطف آخر، يعني الإمام التصدي مالته وعدمه منا. وأوضح العلامة الحلي بقوله: لطف الإمامة يتم بأمور، ثلاث أمور، منها ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالتصرف والعلم والنص عليه باسمه ونسبه، هذا بالنسبة لله تعالى، وهذا قد فعله الله تعالى. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمامة وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام. ومنها ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم يفعل من الرعية، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. هذه مناظرة جرت بين، ناخذ كم دقيقة على مدى نخلص هذا الدرس إن شاء الله، ونعطيكم كم دقيقة. مناظرة جرت بين هشام بن الحكم وعمرو بن عبيد. هشام بن الحكم من تلاميذ الإمام الصادق، وكان من المتكلمين يعني الشبان الذين نضجت وثمارهم وأينعت أوراقهم على يد الإمام الصادق سلام الله عليه. في يوم من الأيام هذا هشام ذهب إلى البصرة، ناظر عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من مشايخ المعتزلة، ورجع إلى المدينة، جلس ويا الإمام الصادق سلام الله عليه. لما جلس وكان بين الأصحاب، ما أدري جلس في المدينة أو في الكوفة، المهم فلما جلس وكانوا الأصحاب منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم إلى آخره، جلس فقال الإمام الصادق سلام الله عليه بأبيه وأمه، قال يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ والله حدثني سويت بي. هشام يعني تلعثم بالكلام ودخلت هيبة الإمام ووجوده العلمي والنوراني إلى قلبه، ما يقدر يتحدث. قال له يا ابن رسول الله إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يدي. هذا اللي عنده أمبير نورانية لما يجي من المولد شي يقدر يشتغل. المهم الإمام إجابة إجابة حلوة ولطيفة، قال إذا أمرتكم بشيء فافعلوه. خلي نكمل الهاي إذا سمحونا، واللي براحت اللي خلنا خلص. المهم هشام يذهب إلى البصرة، بعد ما يذهب إلى البصرة يدخل المسجد يشوف فد حلقة وأناس متحلقون حول عمرو بن عبيد، يبدي يسأله يقول له يا شيخ لي إليك سؤال. قال تفضل. قال له هشام بن الحكم ألك عين؟ عمرو بن عبيد قال له هذا سؤال، هذا من السؤال. قال يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ المهم هشام بن الحكم ذكي يريد يتدرج وياه ويلزمه بقاعدة مهمة جدا، يبدأ يتدرج. المهم يسأل هشام بن الحكم، راح احنا ما نقرأ الرواية بس نسولفه. المهم يقول له ألك عين؟ قال نعم. ألك أذن؟ قال نعم. قال ألك أنف؟ قال نعم. المهم يقول له لك عين؟ يقول نعم. ماذا تفعل بها؟ قال أبصر بها الأشياء. لك أذن؟ نعم. ماذا تفعل بها؟ قال أسمع بها. لك أنف؟ قال نعم. ماذا تفعل به؟ قال أشم وأتحسس الروائح. قال إذن هذه كل الأمور موجودة؟ قال موجودة. قال له أكو عندك قلب؟ قال نعم لي قلب. قال إذن ما هي فائدة القلب؟ قال أميز به على ما ورد من هذه الجوارح والحق، يعني أميز الصائب من الخاطئ. إذن القلب صار القلب صار مميز وكاشف لو لا؟ نعم مميز وكاشف. قال له أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ شوف عمرو بن عبيد ايش راح يقول له. قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب، يعني إلى العقل، فيستيقن اليقين ويبطل الشك. فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ قال نعم، القلب أمير البدن، يعني هاي القلب رواية الإمام. قلت لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ قال نعم لا بد من القلب وإن كانت هاي تؤدي الوظائف. فقلت له يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما أميرا يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق؟ شلون تدعون أن النبي غادر وترك الخلق؟ الله هاي الجوارح خلالها أمير، الله هاي الجوارح خلالها إمام، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ فسكت ولم يقل شيء عمرو بن عبيد. بعد ذلك ضم يعني هشام بن الحكم إليه وقام من المجلس ولم يتحدث بشيء. الإمام سلام الله عليه استبشر فضحك الإمام الصادق وقال: يا هشام من علمك هذا؟ قال: سيدي شيء أخذته منك وألفته رتبته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. سأي بعد التتمة عليكم ما بيها شيء. الفصل الخامس: وجوب العصمة في الإمام. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا أكو